بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون الكرام، حضراتكم وحشتونا جدا، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مصابيح الجمال. طبعا انا بكون منتظر ومترقب اليوم من الجمعة للجمعة علشان الساعة دي اللي بكون فيها سعيد ان انا اتواصل معاكم، وانه يبقى في بيني وبينكم باب مفتوح من الكلام والتفكير، وبكون سعيد اكتر ان انا اقدم لحضراتكم في كل اسبوع مصباح او عدة مصابيح من مصابيح الجمال. طبعا احنا بدأنا قبل اسبوعين وقلنا انه الخط العام اللي احنا هنتابعه وحنمشي عليه وحنلم بيه من نواحيه المختلفة هو فكرة الجمال. المستهدف اللي انا عايز اوصل ليه مع حضراتكم انه نستكشف مع بعض الجوهر والحقيقة والينبوع الحقيقي لهذا الدين، وكيف ان قضية الجمال اصل راسخ في معدن الشريعة وفي احكامها وفي فلسفتها وفي روحها وفي ادابها وقيمها واخلاقها، ان هذا الشرع احد المؤشرات الكبرى، البوصلة الكبيرة اللي احنا بنضبط الاداء عليها لما تتوه بين الدنيا وتختلف بين الامور، هو قضية الجمال. زي ما من المؤشرات الكبيرة اللي بنضبط الاداء عليها قضية النور، زي ما من المؤشرات اللي بنضبط الاداء عليها قضية الاحياء، زي ما من المؤشرات الكبيرة اللي بنضبط الاداء عليها قضية احترام الاكوان وقضية اكرام الانسان وقضية العمران، مؤشرات كبرى نستطيع ان نعتبر انها من المقاصد الشرعية العليا اللي الانسان لما تتوه به الامور ويكثر حوله الضجيج الفكري وتلتبس عليه المسائل والاحكام والفتاوى والضجيج، ويقعد يسمع كلام كتير متناقض ومتداخل ومتخبط من هنا ومن هنا، فين البوصلة اللي اذا حطها قدام عينيه والمسطرة اللي يقدر يقيس عليها فيعرف الصواب من الخطأ، ويعرف فين يلاقي الشريعة بروحها وآدابها وفين يفتقدها لأنها غير موجودة ولأن البوصلة انحرفت عنها. اتكلمنا في حلقة من الحلقات عن الحديث الأصلي اللي احنا هنفضل نفرع منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لما جاء الرجل يسأله كما في حديث ابن مسعود: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وشعره حسنا، فهل هذا من الكبر؟ قال: لا، ذاك الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. يبقى دي بدأت تتأسس معنا قاعدة وكلمة من جوامع كلم النبوة ومن جواهر البيان النبوي اللي بتضبط للإنسان وتكون وتصنع عقلية وشخصية الإنسان المسلم: إن الله جميل يحب الجمال. طيب اتكلمنا في حلقة تانية عن أربع مواضع القرآن الكريم ربط الإنسان فيها بمفهوم الجمال جدا، فمرة يربط الإنسان بالجمال عند الصبر فيقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مرة يربط قضية الجمال بالصفح: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. مرة يربط الجمال بقضية الهجر والبعد: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. مرة يربط التعامل بالجمال ومفهوم الجمال عند الفراق والنزاع المفضي الى الطلاق: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى بقى عندنا الصبر الجميل، الصفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل. والملاحظ ان القضايا الاربعة زي ما شرحنا انها جميعا لا تأتي الا في مواضع النزاع والمشاجرة والخناق بين الناس، كأن القرآن الكريم يقول: لا يظهر معدن الجمال في الانسان الا اذا تغير وغضب او استفز او تغيرت نفسه، فحينئذ يظهر ان كان الجمال معجونا بطبعه او ان كان الجمال مجرد شيء من التصنع واللين والخلق الحسن في وقت السكون والراحة، ثم اذا غضب تجد منه طباع الذئاب. طيب احنا عايزين النهاردة نكمل مع بعض المسيرة، مسيرة الجمال التي نستنير فيها بالمصابيح التي اوقدناها من معين الجمال، مصابيح الجمال. فانا فكرت النهاردة ان انا اخد مع حضراتكم تفريعة تانية من شجرة الجمال: ان الله جميل يحب الجمال، ونبدأ نوسع الكلام فيها علشان نرى كيف شيد الشرع الشريف الجمال في كل لمحة من لمحات الانسان. الفرع اللي احنا هناخده النهاردة ونتكلم عنه يمكن يكون غريب شوية، ويمكن محدش كتير يربطه بفكرة الجمال او يهتم بيه اصلا، الا وهو المطعم. الاكل، الاكل اللي سيادتك بتاكله لازم يكون في المواد اللي تكونه وفي اعداده وفي تقديمه وفي تناوله وفي كمياته وفي النشاط اليومي اللي الانسان بيمارسه في نسق حياته. كل دي محددات ومؤشرات لازم توزن بميزان الجمال عند التعامل مع قضية الاكل والشرب. طيب احنا تعودنا في البيوت انه الاب والام بيحب جدا انه يوفر للاولاد والاطفال كل المتطلبات اللي بيحبوها من المآكل والمشارب، الوجبات الشهية بالنسبة لهم، الشيء اللي نفسهم بتميل إليه، ويغدق على أولاده بهذه الصورة. ده شيء طبع موجود فينا جميعا، وهو من مستلزمات الأبوة والإكرام والحياة الأسرية المستقيمة. لكن أحيانا بيحصل أن تتحول القضية إلى حالة من العشوائية المزمنة، أن يتحول المستهدف عند الأب والأم إلى أنه الإبن لازم يأكل 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 يأكل، ونفضل نغذي فيه بأصناف متناقضة ومتلخبطة من المآكل اللي ممكن ما تؤديش إلى المرض الصريح، بس ممكن تؤدي إلى اعتلال المزاج، ممكن تجعله غضوب منفعل، ممكن لأنه مضغوط نفسيا، والمضغوط نفسيا نتيجة اختلاط واشتباك وسوء الأمزجة والمآكل اللي بتمتزج وتتداخل في باطن الإنسان. ولذلك قضية الأكل دي من أهم القضايا التي تؤثر تأثير محوري ومباشر على منظومة أخلاقيات الإنسان واعتداله النفسي. طيب بناء على هذا وانطلاقا من هذا الأساس، تعالوا كده ناخد جولة سريعة مع كلام رب العالمين، ونرى كيف أنه كلما تكلم عن المأكل ربطه بقضية الطيب، أن يكون مأكلا طيبا. خلي بال حضرتك ما قالش بس أن يكون مأكل حلال، ما قالش بس أن يكون مأكل حلال، لأنه الهدف بعد أن يكون حلال من جملة الأشياء المحللة والمباحة إزاي أنتقي منها الأطيب الأنسب للطبع الأكثر حفظا على الصحة الذي لا يؤدي إلى الإضرار بالإنسان على المدى البعيد. يبقى هنا عبقرية القرآن في تعديل التعبير من إنه ما قالكش كلوا مأكل حلال إلى إنه قال المأكل الطيب. يعني كيف تنتقي من بين كل الأشياء الحلال المحيطة بيك ما هو أنسب إلى الطبع ويقوم الطبع ويصفي النفس ويقي من الأمراض المزمنة زي السمنة والكوليسترول وما أشبه من الأمراض الناشئة من سوء المزاج وسوء اختلاط الأطعمة. تعالوا نشوف كده جولة في كلام الله تعالى. قال جل جلاله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله، ده جمع هنا الحاجتين. ما هو كان ممكن يقول بس كلوا مما في الأرض حلالا وخلاص، بس بعد ما يتوفر فيه عنصر الحل لابد من أن ينتقى من بين المحللات شيء طيب، يعني ناضج نظيف متسق، المقادير بتاعته متوازنة زي ما حنشير إليها بعد شوية. طب خد كمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما قالش كلوا مما رزقناكم ويبقى كل الأصناف الأرزاق دي حلال وجيدة، بل أشار إلى أنه في معيار للانتقاء، لأنه ربنا جعل منظومة المطاعم المحيطة بالإنسان في مختلف المأكولات جعلها تتسع لكل المكلفين، بس أنت اللي بتنتقي، أنت اللي بتختار حسب الذوق، حسب الميل، حسب الشهية التي تواتيك، حسب المقدار المناسب، حسب النشاط اليومي اللي انت بتمارسه. يبقى إذن معيار الطيب في المأكل ليس متوقفا فقط على أن يكون حلال وبعد كده أكل أي حاجة وخلاص. والواحد يقول لك: يا عم احنا ليه هنكتر الكلام في الموضوع ده؟ ما هو خلي بال سيادتك، ده مهم قوي، لأنه هو ده اللي بيصفي الذهن والنفس والطبع. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. آية أخرى قال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. بس أول نقطة، العنوان الرئيسي في الإجابة يسألونك ماذا أحل لهم، جعل الله العنوان الرئيسي للتعامل الإنساني مع قضية المطعم هي قضية أحل لكم الطيبات. قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أهي جت مادة الحسنة اللي احنا بنحافظ عليها في حلقات هذا البرنامج. احنا عايزين نتكلم عن الجمال، عن الحسن، عن البهاء، عن الأذكى، الأرقى، الأنظف، الألطف، الكل الألفاظ والتراكيب التي تدور في فلك قضية الجمال. الآية الكريمة: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الله. إذن الآيات الكريمة اللي تناولت موضوع المطعم تنوعت فيها الإشارات الإلهية إلى أنه ليست بس قضية أنه يكون حلال بل أنه يكون طيب. طب تعالوا ناخد لمحة تانية من القرآن اللي هنفضل نعيد ونزيد ونتكلم فيها ونشوف هو فين معنى الجمال في المأكل. اسمعوا معايا. قال الله تعالى عن أهل الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وهنا تأتي الحتة اللي احنا عايزين نقف عندها. قال تعالى فيما يحكيه من شأن أهل الكهف اللي هم الفتية الذين آمنوا بربهم: قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما. أيوة أهي جات اللمحة اللي احنا عايزينها. أو مادة الأذكى يعني الأجمل، يعني ربط قضية التعامل الإنساني مع الأكل والشرب بالأذكى. وخلي بالك ما قالش الذكي يعني الجميل الطيب، ده كمان اختار الأذكى يعني الأرقى يعني الأجود. طيب ده على كده أهل الكهف يعني من سمت أهل الولاية والعرفان والصلاح إنه يختار من الطعام الأذكى. الله، والله دي لفتة عجيبة قوي. احنا اذا عايزين نعمل الحملة القادمة، عايزين نخلي على مدى شهور وسنوات قادمة يرجع يبنى في نفس الانسان وفي عقله مرة اخرى شعار اذكى طعاما الاذكى. خلي بال حضرتك انا بكررها لسيادتك كتير قوي، التعامل الجميل مع الطعام يعتمد على الاطيب والاذكى، مش بس على عنصر انه حلال ومباح فاكل منه بصورة عشوائية ومتداخلة دون مقدار ومعيار ودون. يبقى اذا اذكى طعاما، فلينظر ايها اذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. اذكى طعاما دي معناها انه القرآن الكريم بيحكي لنا عن اهل الكهف اللفتة دي. طب خلي بال حضرتك اهل الكهف دول فضلوا نايمين قد ايه؟ 300 سنة و9. طب خلي بال حضرتك اهل الكهف دول كام كلمة تكلموا بها وكم تشاور تشاوروه وكم فكرة تداولوها مع بعض؟ ده حياة ممتدة لو عاشوا 50-60 سنة وهم بيتكلموا 7-8 اشخاص، يعني جرت بينهم عبارات وتشاورات وافكار كتيرة. بس ايه اللي القرآن سجلوا لنا من كلامهم؟ يعني الكلمات الباقية الخالدة الى يوم القيامة، الكلمات التي تمثل حكمة للإنسانية والبشرية اللي نقدر احنا كمسلمين نقدمها للعالم حوالينا في منظمة الغذاء التابعة لهيئة الأمم المتحدة، في منظمة الغذاء اللي في موجودة في برلين التي تعمل على توفير الأغذية للدول الأكثر تضررا أو افتقارا. فين كل الجهات المعتنية بقضية الطعام واللي بتدور على كيفية معالجة مشكلة الجوع عند البشرية؟ ازاي نبدأ نتعاون معهم نحن كمسلمين بعقل يمتلئ بالتواصل مع البشر وبناء جسور الحضارة معنا فيه مؤشرات بصلة واضحة لمقاصد الشريعة؟ يا جماعة احنا مش بس هنفضل نحارب الارهاب ونقول الارهاب خطر شديد واحذروا من افكار الارهاب، دي قضية لازم نفرغ منها بسرعة لانه لسه بعدها قدامنا مشوار طويل نشارك فيه البشرية مجموعة الهموم والاشكاليات للبشرية مهمومة بيها تقدم امة الإسلام للعالم قبس من النور والحكمة نابع من معين هذا الدين. هو احنا هنفضل كم سنة بس كل اهتماماتنا ان احنا نكرس انفسنا في مواجهة الارهاب؟ وده الواجب القومي الاول اللي لينا كم سنة شغالين فيه، بس عايزين ننجز، عايزين ننجز بسرعة وننطلق، لانه عندنا عشرات ومئات المستهدفات والقضايا اللي نقدر نبقى فيها شريك للإنسانية والبشرية بزاد من العلم والفكر الموصوف بالجمال في كل تفاصيله، في المأكل والمشرب والملبس والفكر وطريقة التعامل والسلوكيات والأخلاقيات التي تصل إلى أدق وأصغر تفاصيل الحياة. وسيادتك ماشي بالعربية في الشارع إزاي ما تكسرش إشارة المرور علشان ده قبح، وإنت لازم يبقى عندك الجمال في كل شيء. إزاي ما تستأثرش بالطريق وتزنق على اللي جنبك وتحمر منكم الوجوه وتفضلوا تشاوروا البعض بحدة؟ ده قبح، ده مش جمال، وإن الله جميل يحب الجمال. ازاي حضرتك ما تجريش بسرعة وتروح هناك، انت ماشي في الطريق والدنيا زحمة، تروح تسيب كل صفوف العربيات وتجري بسرعة وتروح لأول عربية في قدام الكوبري وتقف عندها فتتزاحم الناس في مطلع الكوبري وانت ليك صف ورا؟ ما انت كده عطلتوا بعض، ما حدش فيكم هيعرف يمشي. خلي بال حضرتك، انا بقولك انه الجمال بيوجد مع الانسان، نقدر نفرع منه قبس من الجمال في كافة شؤون وتفاصيل الحياة. يعني كن جميلا في كل شيء، كن جميلا في كل سلوك، في كل تصرف، في كل رد فعل. احنا لسه لينا بقية كلام مع موضوع الجمال، هنفصص في شوية كمان لكن بعد الفاصل. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، من أهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
فأعنا كيم في قصر، لا
تنزل ما خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذل ما خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
الراديو 90-90 هواها مصري. العدوى ممكن تنتقل ليك من خلال تواجدك في أماكن التجمعات. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. الكمامة هي الأمان. خليك إيجابي والبس الكمامة واغسل إيدك باستمرار. خليك قد المسؤولية وحافظ على نفسك.
بيتنفس كورة حرف من الدرجة الأولى خليك دايما في الصورة وتابع كل البطولات.
كل البطولات مع تامر بدوي يوم الأربع والخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد.
كل البطولات
افصل واسمع مع شيماء حافظ ومحمد مشقد وإيمان مختار من الحد للخميس من 4 لـ6.
افصل واسمع عدي اليوم معانا في الزحمة طريقك مش هتحس بيه. افصل واسمع حكايات كتيرة شارك فيهم معانا مستني ايه. افصل واسمع خلي الفرحة حالة سيبك من الهم وما تفكرش فيه. اسمع يلا تعالى ضبط مودك واليوم اتحنى بيه.
على الراديو 90-90 هذا البرنامج برعاية دجاج كنتاكي. الراديو 90-90 مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور حسام الأزهري على الراديو 90-90.
اهلا وسهلا بحضراتكم. بصراحة انتوا وحشتونا كده عبر الاثير وعلى الهواء مباشرة. انا باشعر بانه كل السادة الكرام اللي باتشرف ان يكونوا متابعين ومستمعين لنا في هذه اللحظة اشعر انه بدأت تنمو بيني وبين حضراتكم الصداقة والمودة عبر الاثير وعبر راديو 90-90. سادتي الكرام احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الجمال وازاي الجمال بيتنزل ويتجلى ويسري في كل تصرفات الإنسان لحد ما يشمل ويغلف ويحيط بكل تفاصيل الحياة وشؤون الإنسان في الحياة. وكنا بدأنا نرصد مع بعض الخيط اللي بيتكلم فيه عن الجمال في المأكل والمشرب. وأنا بلفت النظر مرة تاني إلى أنه مش بس قضية اختيار المأكل والمشرب عبارة عن أنه يكون حلال، مش بس هو مبدأ الحلال، دي أول عتبة وأول مصفة بنصف بيها المأكل والمشرب أنه يكون حلال. طيب أنا قدامي عشرات الأنواع من الأطعمة الحلال، إزاي أختار منها الأطيب الأزكى؟ ومع كلمة الأزكى هنا خلي بالك إحنا بدأنا نؤسس لها من كلام الفتية الكرام أهل الولاية والصلاح أهل الكهف الذين أووا إليه واللي ربنا وصفهم بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، يبقى هم دول أهل الهدى وأهل الإيمان، دول النماذج المنيرة اللي مليانين ومفعمين بالجمال في كل تفاصيلهم. أم لما بعثهم الله من رقادهم الطويل ونومهم الطويل في الكهف 300 سنة و9 كمان. خلي بال حضرتك لما الانسان مننا بيكون نايم نوم طويل او قدامه او عدى على يوم شاق ومجهد شوية وبيصحى وهو في غاية الجوع ما بيفكرش هو انا عايز اكل ايه ولا هاختار اكل ازاي، ده بيقول لك هات لي اكل اي حاجة لان انا حموت من الجوع. خلي بالك دول نايمين كام على مدى 300 سنة و9. كان من الممكن اول ما ربنا يبعثهم ويعيد ايقاظهم مرة اخرى انه يقولوا بعتوا واحد فيكم اقرب مكان يجيب لنا بسرعة اي حاجة تتاكل لان احنا هنموت من الجوع. بس ما عملوش كده، ما زال الطبع المؤصل والعريق في معنى الجمال ما زال غالبا عليهم، خلاهم حتى بعد ما بعثوا من 309 سنة نوم واكيد كانوا في اشد حالات الجوع، بس ما نسيوش المؤشر والمعيار اللي بقى طبع عندهم وسجية مش محتاجين انه حد يفكرهم بيه. يعني لا يفوتهم استحضار معنى الجمال مهما كان الإجهاد، مهما كان التعب، مهما كان الجوع، مهما كان الأحوال المؤثرة الضاغطة على الإنسان. طيب إيه الصفة الكبرى اللي أشاروا فيها إلى احتياجهم للطعام؟ قالوا فلينظر أيها أذكى طعاما. خلي بال حضرتك في فرق بين كلمة ذكي بالزاي وبين كلمة ذكي بالذال. الذكي بالذال اللي منها الذكاء يعني العبقرية يعني النبوغ يعني الجينيوس، بينما ذكي بالزاي أخت الراء دي معناها الطيب معناها الطاهر. فمثلا الحق جل جلاله يصف المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كمان في الآية الكريمة يؤتي ماله يتزكى قد أفلح من تزكى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى أفلح من زكاها. دي مادة أذكى، مادة الشيء الذكي يعني الطيب يعني الطاهر يعني الشيء النظيف قوي يعني الشيء اللي بيبرق وبيلمع، شيء ذكي بالزاي أخت الراء مش ذكي. الاتنين على فكرة فيهم مادة الجمال، ده ذكي يعني مبدع ومتجمل في فكره وعقله وأسلوب تفكيره، وده ذكي يعني موصوف بالطهر والنظافة والجمال والرقي في تفاصيل حياته الباقية، في مأكله ومشربه ولبسه وكلامه وأسلوبه والأشياء الخاصة بيه تلاقيها كده كلها بتلمع وبتبرق ونظيفة وجميلة. دي مادة الذكي بالزاي أخت الراء. هنا بيقولوا فلينظر أيها أذكى طعاما. أذكى يعني إيه؟ الأطيب الأنضج اللي مستوي كويس اللي متسق مع بعضه، المأكولات اللي ينفع تتركب مع بعض. ما وخلي بال حضرتك في أنواع من المأكولات عمرها ما تركب مع بعض خالص، وأكيد في ذهن سيادتك دلوقتي حاجة ممكن تاكلها وتحبها ولو أضفتها لحاجة تاني يبدو الخليط شيء مش مقبول بالمرة. لا ده هو عايز الأذكى طعاما. طيب هنا هنبدأ نفرع حتة مهمة قوي، هل الأذكى طعاما دي معناها انه يكون الأغلى الأفخم اللي ندفع فيه فلوس كتير والمطاعم المشهورة الكبيرة قوي اللي الوجبات فيها تبقى غالية قوي؟ لا، لان احنا وخلي بالك معايا قوي في الحتة اللي جاية دي، احنا بنفرق في كل حاجة بين الفخم وبين الأنيق. الفخامة حاجة والأناقة حاجة تانية. لما القرآن بيتكلم عن الأذكى طعاما مش لازم يبقى هو الأفخم والأغلى اللي ربنا اداله سعة من المال ويحب انه ياكل الأغلى والأجود، هو حر ده حاجة ترجع له ده شيء مباح، بس اللي يخاطب بيه عموم الناس كل الخلق الغني فيهم والفقير مش الأفخم والأغلى بل يخاطب بالأناقة. الأناقة دي مش لازم يكون حاجة غالية، يعني أنا ممكن أروح أكل طبق فول وحتة رغيف عيش بس يبقى الفول كده مستوي الطبق نظيف رغيف العيش كده مفلفل ومستوي وشكله كده يشرح النفس ويفتح النفس انه يتحط عليه شوية الزيت والليمون ويبقى كده حاجة. خلي بال حضرتك دي المكونات اللي احنا كلنا بناكلها، بس انا عايزك ايا ما كان المحتوى اللي سيادتك بتاكله يبقى انيق. انيق يعني ايه؟ يعني مستوي يعني نظيف يعني حاجات واخلاط من الطعام تركب مع بعضها. كذلك في الملابس خلي بالك، مش لما بقولك انه الجمال في الملبس معناها انك تشتري الاغلى وتجهد نفسك ماديا، ولو كان متاح تحت ايدك وربنا ادالك ثراء وسعة من المال خلاص على بركة الله كويس، بس انا عايز الخطاب اللي الناس كلها تقدر تنفذه حتى يكون الجمال موجود في الناس الغني فيهم والفقير المقتدر فيهم وغير المقتدر. ففي فرق ما بين الافخم في الملابس الفخامة في الملبس وبين الاناقة في الملبس. ايه يا سيدي الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه الفخامة في الملابس ان انا اشتري ماركات مشهورة، ان انا اشتري بدل وتيشيرتات وساعات وشوز واشياء من ماركات غالية جدا ومن أماكن برا مصر. ده الفخم اللي إذا كنت مقتدر ومتاح ده مباح بالمعروف، بس أنا بتكلم على الأنيق اللي في مقدور الكل. إنه سيادتك مهما كان البنطلون والقميص اللي بتلبسهم مهما كان تمنهم متواضع وزهيد، بس يبقوا دايما نضاف، يبقوا دايما مغسولين، يبقوا دايما مكويين، يبقى ألوانهم متناسقة مع بعض علشان تنم عن ذوق جميل ورفيع وبراق. فده اسمه أنيق ومش لازم يكون غالي. كذلك الأزكى طعاما، يعني الجميل المستوي الطيب النظيف الطاهر، الحاجات اللي تنفع تتركب مع بعضها. طب تعالوا ناخد مستوى تاني يمكن يكون عميق وغريب شوية في لفت النظر إلى معنى الجمال في المأكل. إيه يا رب المعنى التاني؟ المعنى التاني إنه أي شيء من المأكولات لازم تتوفر فيه نسب معينة، نسب معينة من أشياء معينة. لازم يبقى الأكل اللي أنا أكله فيه كربوهيدرات، لازم يبقى فيه بروتينات، لازم يبقى فيه دهون، لازم يبقى فيه فيتامينات، لازم يبقى فيه مية، لازم يبقى فيه الله، ده في تركيبة معينة وفي نسب محددة. الكربوهيدرات اللي منها يا سيدي الـ العيش والخبز الرز الشوفان العدس الفاصوليا البطاطا، البروتينات اللي منها اللحم والبيض واللبن، الفيتامينات اللي هتلاقيها سيادتك موجودة في مختلف أنواع الخضار والفواكه اللي منها الرمان الأفوكادو الطماطم الكيوي الجزر التفاح البقدونس اللحوم الحمراء خصوصا البقوليات المية. ده حضرتك ده من الأشياء المقدسة التي لابد من المحافظة عليها وبكميات كبيرة. طيب لما سيادتك يتحط الأكل قدامك قد نسرف في أن يكون المأكل ممتلئ بنوعية محددة من هذه الأنواع ونهمل باقي الأنواع. ما بقاش أكل طيب، ما بقاش أكل زاكي، بقى أكل يضر. الناس أحيانا تسرف جدا في الكربوهيدرات أو تسرف جدا في البروتينات وتتعود تاكلها في كل وجباتها. يبقى إذن خبراء التغذية بيقول لك خلي بالك الوجبة بتاعت سيادتك لازم تحتوي على نسب ومقادير محددة من كل هذه الأشياء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم توزع على مدار اليوم علشان ما تصلش إلى الامتلاء والتخمة. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، لازم يصاحب المأكولات نشاط بدني يؤدي إلى إحراق السعرات علشان لا تتراكم في الجسد وتؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وتؤدي إلى كل أمراض السمنة. نمرة اللي بعد كده، لازم تواظب على الخضروات والفواكه اللي تكون طازجة. نمرة اللي بعد كده، لازم تبعد بكل ما تملك عن الأغذية المحفوظة والمعلبة. نمرة الله، ده إذن كلمة الأطيب في الطعام ما بقتش بس الساندويتش اللي أنا بحبه ونفسي بتشتهي وتميل إليه، بل بقت إنه لازم يبقى عندنا وعي نتعلمه من أوائل الحياة لحد ما يبقى جزء من البرنامج اليومي اللي أنا بعيشه من غير مشقة. مش محتاج إن أنا أرجع لخبير تغذية في كل وجبة، مش محتاج إن أنا أشعر إنه قضية الأكل بقت عقدة ثقيلة على النفس، بس محتاجة 3-4 أيام في البداية تتعود فيها على نظام محدد ويتوزع على اليوم ويصاحب بنشاط رياضي يحرق هذه السعرات فيتحول المأكل إلى مأكل طيب. دون هذا قد يكون حلال بل من أحل الحلال، بس يسرف جدا في الكربوهيدرات أو يسرف جدا في الفيتامينات أو يسرف جدا في البروتينات أو تتجاهل المية أو مش ميال إنك تأكل الخضروات والفواكه، فإذا به تراكم على الإنسان وتحول إلى سلسلة معقدة جدا من الأمراض. طب أقول لسيادتك اللي أعجب من كده، كل ما الإنسان بتسوء عاداته الغذائية سواء في مقدارها أو في النسب بتاعتها أو في تكوينها أو في وقت تناولها أو في خمول الجسم وعدم ممارسة رياضة وحركة ونشاط بعدها، يؤدي هذا بالإنسان إلى شعور عميق بحالة من الامتلاء الكسل الوخم. يؤدي بيه كده أنه شاعر أنه في شيء مش مرتاح في المريء وفي جهازه الهضمي، أنه مش مستريح، اللي يخليه متضايق، اللي يخلي منظومة أخلاقياته سيئة. وخلينا اضرب لحضراتكم هنا مثال بالملك هنري، هنري الثامن مؤسس الدولة البريطانية، وله في تاريخ بريطانيا انجاز هائل وانجاز عظيم. كان هذا الملك طبعا هو على مستوى الإنجاز وصناعة مؤسسات الدولة وما أشبه كان رجل حفر في التاريخ الإنجليزي. أي حد يقرأ تاريخ المملكة المتحدة وبريطانيا يدرك هو فين المكان اللي يحتلها هنري الثامن. بس الغريب في هذا الإنسان إنه كان شرها جدا في كل شيء، الشراهة المطلقة التي غير قابلة للاستئناس والتهذيب في المأكل. الشراهة في المأكل أدت إلى أنه محيط خصره وصل إلى 142 سنتي، يعني شيء مهول في قوام الإنسان. الشراهة والعدم الانضباط في المأكل والمشرب أدى إلى اعتلال هائل في مزاجه، فبقى إنسان دموي، قتل زوجاته، أعدم عدد كبير من كبار المفكرين والفلاسفة اللي كان بيحبهم جدا ويقربهم منه، يعني تحول إلى إنسان كابوسي. ليه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة أنه استسلم للشره في المأكل من غير ضابط، من غير نظام. ورب العالمين أمرنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب، يبقى إذا خلي بال حضراتكم أن قضية الجمال في التعامل مع المأكل والمشرب لها أبعاد عميقة أقدر ألخصها لحضراتكم مرة تاني في نوعية الأكل، نسب الأكل والمكونات اللي بتكونه ويتركب منها، توزيع الأكل على اليوم، العناية بالخضروات والفواكه جدا جدا، كثرة شرب الماء كل ما تقدر اشرب من المية وارجع اسأل الأطباء في هذا، المأكولات والمشروبات اللي تؤدي إلى تذويب الدهون والكوليسترول في جسم الإنسان، ما تاكلش قبل النوم بوقت كافي، خلي فيه حركة ونشاط للجسم، وإن استطعت أن تواظب على الرياضة أرجوك لأنه ده مهم جدا 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 في إحراق السعرات الحرارية المتراكمة. وده مش مجرد ترف يا جماعة، والله والله ما هو ترف، ليست مجرد حياة لطيفة الإنسان ينظم فيها الأكل والشرب والرياضة، والله العظيم ده في صلب معنى صحة الإنسان وسلامة الإنسان من الأمراض المزمنة التي تؤدي به إلى الموت. يبقى إذن ملخص حلقة النهاردة أننا فرعنا فرع مهم من حديث الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وخصصنا حلقة النهاردة لكيفية وجود تجليات وآثار لقضية الجمال في تفاصيل حياة الإنسان في التعامل مع المأكل والمشرب. الشعار الكبير اللي أنا عايز حضراتكم تفتكروه واللي عايز يفضل يرن في ودن سيادتك طول ما حضرتك رايح وجاي: فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. عايز يفضل يرن في ودن سيادتك على طول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. والأطيب مش بس هو دايرة الحلال والحرام، دي دايرة أكثر انتقاء. عايز يرن في ودن سيادتك على طول الفرق ما بين الفخم والأنيق، مش لازم المأكولات والمشارب والهدوم تبقى دايما الأغلى ثمنا، الأطيب مش الأغلى ثمنا، الأطيب هو الأكثر اتساقا، نظافة، نضجا، الأكثر اتساق ونظافة في الملبس اللي سيادتك بترتدي. مش مكلفين بالفخم ونجهد نفسنا ماليا، بل المتاح بين إيدينا حسب المقدرة المالية لازم يكون مليان لطف وطيب ونضج، وأن يكون أذكى وأن يكون أجمل، لأننا مخاطبون بالأناقة وليس بالفخامة فقط، لأنه هو ده الخطاب الذي يمكن للمكلفين جميعا إن هم يقوموا به. إن الله جميل يحب الجمال، وكمل كلام مع حضراتكم لكن بعد الفاصل.
يا أيها المختار بمدحك ماذا أقول لمدحه ماذا أقول
الله
ماذا أقول لمدحه
والله طهر من سفاح الجاهلية أحمر
ذو رأفة بالمؤمنين القرآن محمدا
ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة
سماك ربك في القرآن محمدا
ذو رأفة بالمؤمنين
الله الله الله
ذو رأفة
الله الله الله
بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا
نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت بك
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90.
اهلا وسهلا بكم ورجعنا نكمل المسيرة مع حضراتكم اللي نستهدي فيها بمصابيح الجمال. طبعا احنا تعودنا في كل حلقة انه يبقى القسم الاخير منها ده مخصص لشخصية، واخترت بعد اذن حضراتكم ان انا اختار وانتقي ليكم شخصيات من الموسوعة اللي تشرفت بكتابتها واخراجها، وهي جمهرة اعلام الازهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين. والكتاب زي ما قلنا لحضراتكم الطبع في 10 مجلدات كبار، درسنا فيه شخصية ما يقارب 3000 عالم أزهري في 140 سنة الأخيرة من المصريين ومن غير المصريين، وبينا ازاي الواحد فيهم لما تعلم صح وفهم الدين صح ورجع لبلده، سواء كان قرية مصرية أو مركز من المراكز أو بلد من البلاد في العالم، سواء كان جاي من أندونيسيا أو ماليزيا ولا الهند ولا السودان ولا المغرب ولا تشاد ولا الشام، ازاي الواحد فيهم لما رجع ما جرى على يد واحد منهم ابدا فكر التكفير والارهاب واراقة الدماء والايقاع ما بين الناس ونشر الخصومات، بل رجع الواحد منهم لما ان درس بالطريقة والنكهة المصرية ودرس بعقلية الازهر، ازاي رجع لبلده فنور الدنيا، يعني كان في بلده وفي زمانه مصباحا من مصابيح الجمال، لفت عقول الناس الى تعظيم قضية العلم فنشروا مدارس العلم والتعليم، خلوا الناس تبقى عندها وفاء وانتماء لبلادها ووطنها، ازاي علموا الانسان انه يبقى انسان راقي وذكي ومحترم، ازاي علموا الناس قيمة تعظيم قيمة الامان، ازاي تقلدوا المناصب الرفيعة في بلادهم فادوا الاداء الذي جعل اسرهم وشعوبهم تستمر على ارسال الاجيال الجديدة من ابنائهم للازهر لانه كل اب نفسه يشوف ابنه زي الشخص اللي راح الازهر ورجع فبقى في بلده مصباح من مصابيح الجمال. اخترنا في كل حلقة شخصية من علماء الازهر نبين ازاي الواحد فيهم كان في زمنه وفي مكانه مصباح من مصابيح الجمال. وبكرر للمرة الالف بسبب انه اتعلم تعليم صح. طيب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة احد علماء الازهر الشريف، وهو من جيل قريب قوي، يعني ده هو لسه موجود لحد الايام القريبة اللي فاتت، يعني نقدر نقول لحضراتكم انه هذا العلم الجليل الى سنة 74 الى سنة وفاته سنة 74 كان الناس لسه بتعرف تشوفه، تقعد معاه، تخالطه من جيل تلامذته وقرايبه. طبعا انا هنا ساوجه الاجلال والاعظام والتحية لاسرته الكريمة، اكيد ابنائه لسه موجودين، واكيد اقربه وابناء عمومته واسرته وعيلته وابناء اعمامه واخواله. حديثي النهاردة عن مصباح عظيم من مصابيح الجمال، الا وهو العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمود فتح الله حب الله. اسمه غريب شوية، يمكن كتير من حضراتكم ما سمعوش عنه، بس خلينا النهاردة نفتح صفحة حياة هذا العلم الجليل ونشوف قد ايه كان واجهة مصرية مشرفة. الاستاذ الكبير العلامة الجليل الشيخ محمود فتح الله حب الله كان، علشان اقرب المسافة لحضراتكم، كان عميدا لكلية اصول الدين في جامعة الازهر، وكان يشغل منصب الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف. ولد هذا العالم الجليل يوم 16 اكتوبر سنة 1903 في المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة. يبقى الى كل اهل المحمودية والبحيرة من اثير برنامج راديو 90 وبرنامج مصابيح الجمال، نوجه لحضراتكم على هذا الاثير التحية والاحترام والاجلال، لان ثمرة من ثمرات بلدكم الطيب ملأت الدنيا جمالا زي ما هنشوف بعد شوية. الأستاذ الكبير الشيخ محمود محمود فتح الله حب الله، الذي كان مشهورا بين أبناء الأزهر بالشيخ محمود حب الله، محمود حب الله، كان دارج كده على ألسنة الطلبة والأساتذة إنه سيدنا الشيخ محمود حب الله قال وعمل وراح وجه. أول ما حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر الشريف وعكف على تحصيل العلم لحد ما نال درجة العالمية القديمة من الأزهر سنة 1930، ثم حصل على التخصص القديم من الأزهر في الفقه والأصول سنة 33، ثم نال الدكتوراه في الفلسفة سنة 1943، ثم رحل إلى لندن فحصل على بكالوريوس الشرف من جامعة لندن، لندن يونيفرسيتي، سنة 1941، وكمان حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن سنة 1943. يعني من سنة 1903 من ساعة ما ولد إلى 1943، 40 سنة بالكمال والتمام كان بيحضر نفسه، بيستوعب العلم، بيجهز نفسه إنه ينطلق في العالم ويشتغل. الأستاذ الشيخ محمود حب الله أرسله شيخ الأزهر في بعثه إلى أوغندا ثم كينيا ثم زنجبار لدراسة أحوال المسلمين فيها، أنشأ مراكز تحفيظ القرآن الكريم، علم اللغة العربية هناك، انتدب ملحق ثقافي في السفارة المصرية في باكستان، ثم أرسل في بعثة علمية إلى جنوب أفريقيا لدراسة أحوال المسلمين، ثم بعد ذلك انتدب لإنشاء أول مركز إسلامي في واشنطن سنة 1955 وكان أول مدير له، انتدب ممثلا للأزهر في مؤتمر الثقافة الإسلامية في برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل الدولة المصرية في حفل تنصيب الرئيس توجمان في ليبيريا، اختير عضوا في بعثة تكوين العلاقات الحميدة في اندونيسيا، مثل الأزهر الشريف في المؤتمر الثقافي المنعقد في باكستان سنة 59، اختير ممثلا للأزهر في مؤتمر تاريخ الأديان المنعقد في اليابان سنة 58. الله، ايه الإنسان العظيم ده، حتى بدأ العلماء يلقب هذا العالم الجليل برائد الدبلوماسية وسفير الإسلام في العالم. شيخ محمود حب الله كان من غرائب شأنه ان الفترة التي قضاها في المركز الإسلامي في واشنطن بذل مجهودا جليلا للتعريف بالإسلام، وتواصل مع مختلف المراكز البحثية والثقافية والجامعات والجالية العربية والمسلمة ومؤسسات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثر تأثيرا إيجابيا رفيعا كانت من نتيجته أن كتبت عنه صحيفة الواشنطن بوست مقال في صفحة كاملة صدرت بتاريخ 26 يوليو سنة 1969، وأنا بدأت أرسل لاستخراج هذا المقال من أرشيف الصحافة الأمريكية لحد ما وصلت لصورة من صفحة الجريدة بيقولوا عنه إيه بقى. شوف حضرتك الكلمة اللي احنا هنختم بها كل هذا الكلام، بيقولوا إنه المجتمع الأمريكي استطاع عن طريق محاضرات هذا الرجل أن يعرف معاني أوضح عن الإسلام، تعلموا منه الصدق، وأن غاية الإسلام الدعوة إلى الحق وإشاعة المحبة بين الناس وإقرار السلام. إنه عالم من الطراز الأول وأحد الشخصيات الدينية العالمية في العصر الحاضر. كان الأستاذ الكبير الشيخ محمود حب الله مصباح من مصابيح الجمال، نجح أن يكتسب الاحترام والثقة في مختلف دول العالم التي زارها، إلى هذه الحلية والوسام الذي كتبت عنه الواشنطن بوست أنه رجل استطاع أن يصل من خلاله إلى الشعب الأمريكي معنى الصدق ومعنى الأمان واحترام الإنسان. لنا مسيرة ممتدة مع حضراتكم في حلقات قادمة مع مصابيح الجمال، ناخد في كل حلقة مصباح من هدي النبوة يبين الجمال في مسلك من مسالك الإنسان، مع شخصية مثلت مصباح للجمال في زمنها زي العالم الجليل الشيخ محمود حب الله رحمه الله. مع خالص تمنياتي واحترامي لحضراتكم أتوجه بخالص شكر والتقدير إلى فريق الإعداد الذي يرأسه صديقي العزيز محمود الجلاد، إلى مهندس الصوت صديق العزيز محمد ساري، إلى الأستاذ أحمد ياسين والأستاذ عبد العظيم عيد وكل فريق الإعداد وكل طاقم راديو 99، ولكم جميعا مني خالص التحية والسلام، وألقاكم على خير في حلقة قادمة مع مصابيح الجمال. شكرا لكم وفي أمان الله.
عليك سلام الله يا حبيب الله، عليك سلام الله يا رسول.